الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان السلام عليه الحال في التمسك بالعام في الشبهة المخلاقية للمخصص، وطبعا إذا كان المخصص متصل فلم يتوهم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس المخصص إذا كان المخصص متصلا، إنما الكلام يقع فيما إذا كان المخصص منفصلا. طبعا نفس هذا المبحث أن العام يتمسك به في مورد الشك، سواء القسم الأول المسألة الأولى التي مرت بنا أو هذه المسألة الثانية التي مرت بنا عند الشبه المفهومية المخصص، الآن يصلحون هذا الثاني أو المسألة الثانية يعني، وهو الشبه المفهومية للمخصص أو ما نحن فيه وهي الشبه المصداقية للمخصص، عام طبعا يكون شبه موضوعية أو شبه حكمية كما مر بنا. التمسك بالعام فكرة واضح أنها فكرة أنها فكرة، بالتالي يعني في مقام الظاهر، هو الذي مر في كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أن العموم صيغة لضرب القاعدة والقانون، القاعدة الظاهرية يعني العمارية التي تمسك بها، هذا يعني مبحث لا يخفى عليكم أن المسألة الثانية والمسألة الثالثة مبتنية على المسألة الأولى. المسألة الثانية تمسك بالعام في الشبهة المطلقية في الشبهة المفهومية المخصص، أو المسألة الثالثة وهي تمسك بالعام في الشبهة المطلقية للمخصص مبتنية على المسألة الأولى. المسألة الأولى هي عن التمسك بالعموم، التمسك بالعموم في أصل التخصيص، المسألة الأولى هاي كمان، وبين الأجوبة الأربعة الخمسة التي مرت. الجواب الأول والثاني تذكرون، والثالث قلنا أنهم صحواهم واحدة. الجواب الأول إذا تذكرون والثاني والثالث صحواهم واحدة. الجواب الأول يعني التفكيك بين الإرادة الاستعمالية المدلول الاستعمالي مع الإرادة التفهيمية، المدلول التفهيمي مع الإرادة الجدية، المدلول الجدي، وأن التخصيص يزعزع الجدية لا يزعزع ماذا؟ الاستعمالية. هذا الجواب مر بنا، ومر بنا أنه هذا بعينه ينطبق على ماذا؟ ينطبق على الجواب الثاني والثالث، أن ضرب القاعدة والقانون يعني ماذا؟ حيث جعلنا المراد الاستعمالي أو التفهيمي إمارة على الجدي بخلاف الجدي. التصوير هكذا كان مر. أنا أتعرض لهذا المطلب مرة أخرى باعتبار أحد الأخوة أثار أنه المرحوم الإصفهاني عند تفصيل، هو ما عنده تفصيل، عند نفس البيان، نفس البيان الثالث والثاني، ولكن في التصوير الثاني وقع في إشكالية. المرحوم الإصفهاني قال التصوير الثاني يستلزم استعمال اللفظ بداعيين متباينين، العموم إذا استعمل في إنشاء الحكم الواقعي تكون الإرادة جزية، وأما العموم إذا استعمل لضرب القاعدة والقانون تكون الإرادة غير جدية، وإذا كانت الإرادة غير جدية فبالتالي إرادة ظاهرية ما شئت تسمي، كيف يجتمع إرادتان متباينتان على استعمال العموم؟ إشكالية طرحها هو وأجاب عنها، بس الإجابة مو متينة الآن تبين. الإجابة هي ما ذكرناه في الوجه الأول عن هذه الإشكالية، إن كيف استعمال واحد إرادتان متباينتان. ولا سيما إذا كان قبل الحاجة، قبل وقت الحاجة تكون الإرادة الظاهرية هي المحكمة، يعني تأسيس قاعدة أو قانون، وإذا كان بعد الحاجة، بعد ما يجي وقت الحاجة يصير استعمال عموم والخاص بإرادة المراد الجدي. يعتبر حان وقت الحاجة، ما يمكن تأخير البيان. فقال كيف تجتمع الإرادتان؟ سواء فرض قبل وقت الحاجة أو بعد وقت الحاجة. ثم أجاب رحمة الله عليه بإجابة أن هناك من جدنا تصور إرادة جامعة، وهذه الإرادة الجامعة طبقها بصياغة يعني ركيكة أنصافا مو متينة، إرادة جامعة بين الإرادة الظاهرية والإرادة ماذا؟ والإرادة الجدية الواقعية. هذا محصل كلام الصهاني، يعني تبيان نفس المطلب بس دفع تعرض لإشكال ودفع. هذه إشكالية موجودة، لكن هذه الإشكالية يمكن جواب عنها بعدة أجوبة. العطب من قلة بطارية بس إذا حجيب لها بطارية حجيب لها بطارية راح حجيب لها. ف يا طبعا ها واجا لا نجي بجي لهم لا نجي بجي لهم هل أجي بجي لهم شوف يجي الصوت هذا عفوة الصوت زين بعد يلا فالشاهد أنه هذه الإسلامية لا بأس بها لكن جاب عنها بالنمط الذي مر بنا في الوجه الأول أسهل إجابة عنها أن الإرادة الاستعمالية لم تتحدث فيها الإرادة الإرادة الاستعمالية العموم باقية على حالها إرادة ظاهرية هي دالة على الإرادة أو المدلول التفهيمي والمدلول والإرادة التفهيمية دالة على الإرادة الجدية والمدلول الجدي بشكل قولي لا بشكل عرضي الوجه الأول ماذا كان التأسيس فيه الوجه الأول كان التأسيس فيه هاي الصوت لو يعلول أخوانهم لا بأس زين الصوت بس هو يقول لك المتكلم يحب يسمع صوته أخوي يقول لا زين هذه أحسن شيء لا ديك أحسن شيء ها بس هذه أحسن يلا دي أحسن هذه عليها شيء تعال أقول عليها المهم أنه استعمال العموم مرة في الوجه الأول أنه على طبقات ثلاث طولية وليس عرضية على طبقات ثلاث طولية المراد الاستعمالي المراد التفهيمي المراد ماذا الجدي بارك الله فيك فالإرادة الظاهرية هي الإرادة الاستعمالية أو التفهيمية أما الإرادة الجدية هي المرتبة الثالثة وليست في عرض المرتبة الأولى فلا يكون استعمال لفظ في إرادتين متباينتين عرضيتين طوليتين لا بأس بهما لأنه معنى مثلا المراد المطابقي والمراد الجدي عفوا المراد المطابقي والمراد الالتزامي أو التزام الالتزامي ولم جرى هذه كلها إرادات طولية بعبارة أخرى أذكر لكم استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا كان بنحو طولي لن يستشكل فيه أحد المبحث الذي يبحث في أول أصول بحث مهم جدا هل يسوغ استعمال لفظ في أكثر من معنى أو لا قالوا ليس بنحو واضح ولكنه ذكروه عليه حال أن استعمال لفظ في أكثر من معنى إذا كان بنحو عربي هذا هو محل الجدل النقل الإبرام أما إذا كان بنحو طولي لا يتوهم أحد إمكانه عفوا امتناع لا يتوهم احد امتناع بل هو ممكن اتفاق على امكانه وهو نوع من استعمال لفظ اكثر المعنى لكن بنحو طولي ما في معنى الذي يقول بالاستحاله يقول بالاستحاله اذا كان بنحو عربي اما بنحو طولي لا مانع من ذلك فبالتالي إذا تصوير المقام من ضرب القاعدة والقانون والإرادة الجدية، لا كما صوره المرحوم الصهاني أنه في عرض بعضهم البعض. لا، هي بنحو قولي. وأصل تأسيس الكلام عند البلاغيين وعند الأصولين ما دامت المداليل ولو مدلولين، فضلا عن إذا قلنا أربعة أو أكثر بنحو قولي، نفس هذا المطلب بوضوح يدل على الاتفاق على هذا الارتكاز، أن بعض مراتب المدلول ليست جدية. إذا ما إرادة أوتي بها للكاشفية عن ما وراءها، لم يؤت بها لأجل الجدي. الجدي هو واحد، إما خير أو عدة مراتب من الجدي عندنا. إذا بقية مدايين كلام السابقة لماذا أوتي بها؟ لأجل الكاشفية والإمارية. والكاشفية والإمارية ما في مثلا. إذا هناك اتفاق في ارتكاز الباحثين من البلاغيين والأصوليين وغيرهم من المفسرين وغيرهم ممن يبحثون في الكلام وقراءة النص وما شابه ذلك، على أن النص الواحد له مداليل طولية متعددة. ومعنى الطولية أن المداليل الأولى ليست مراد جدي، لا توصف بأنها مراد جدي. يعني إذا ما هذا إذا مو مراد جدي؟ إرادة ظاهرية كاشفة. فالمعضلة إذن بحمد الله محلولة لا كما تصورها المرحوم الإصفهاني. أضف إلى ذلك طبعا أنه إحنا مبنانا على حال مختارنا قناعتنا في بحث استعمال لفظي أكثر من معنى، أن استعمال لفظي أكثر من معنى بأكثر من داعي متباين حتى متناقض ممكن بل واقع بل مستعمل بكثرة في الكلام. هذا طبعا المختار في أصل استعمال لفظي أكثر معنى بعدة دواعي أو بعدة معاني أو معنى واحد بعدة دواعي، نفس المطلب طبعا، إما معنى واحد بعدة دواعي بمثابة معاني أو بعدة معاني عليها، لأن المعنى واحد بعدة دواعي بمثابة معاني متعددة. هذا أصلا ليس بإشكال، هذا على حال مطلب تساءل به بعض الأخوة عبيتها بينه، ولا هو على حال نفس مبنى الأصوان نفس مبنى الأعلام، أراد يحلله وتصدر بشكل صناعي ولا بأس، لكن على حال معالجة المحن الصاني الإشكالية مسمى نبني على نفس مبنى المشروف في معالجة هذه الإشكالية. نرجع إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هذه المسألة، مسألة التمسك بالعموم الثالثة، مسألة حساسة جدا محل ابتلاء، وإن كان مسألتين سابقتين يكون محل ابتلاء، لكن هذه أيضا محل ابتلاء. التمسك بالعموم عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص. خذتكم بعدين. أي عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص. جمع ذهبوا إلى القول بالجواز مطلقا، جمع ذهبوا إلى عدم الجواز أيضا مطلقا، وجمع ذهبوا إلى التفصيل. طبعا هذا كله في المخصص المنفصل، المخصص المنفصل لا تفصيل فيه، الكلام كل الكلام في المخصص المنفصل، في المخصص المنفصل المنفصل في المخصص المنفصل. هذه الأقوال التي نستعرضها الآن. هناك جماعة فصلوا في هذا المخصص المنفصل، قالوا إن كان المخصص لفظيا فلا يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، أما إذا كان المخصص لبيا ففيه تفاصيل إذا كان لفظيا فيه تفاصيل. الشيخ الأنصار في اللفظ يعني فصله، مو مطلقة في اللفظ قبله، في اللب قالوا بتفاصيل، يعني نفس اللب قسموه إلى أقسام. المرحوم الآخن والشيخ فصلوا بين اللب، اللب الضروري الذي هو بمثابة متصل لا يمكن تمسك، أما اللب النظري يعني يكون بمثابة منفصل هذا يمكن تمسك بالعام في الشبه المطلقين المنفصل. فصل بهذا التفصيل يعني بدقة، اللب إن كان منفصلا وهو النظري يمكن تمسك بالعام، واللب إن كان ضروريا أي بمثابة المتصل فلا يمكن تمسك. هذا يعني تفصيل في اللبي، وإن لم يكن تفصيل في المنفصل اللبي، ليس تفصيل في المنفصل اللبي. المنفصل اللبي مطلقا قبلوا عموم التمسك بالعام في الشبه المطلقية المخصص، المخصص اللبي المنفصل أي النظري قبلوا وارتضوا التمسك بالعام في الشبه المطلقية. هذا مختار الشيخ الأنصاري وصاحب الاتفاق. واللبي طبعا لا يخفى عليكم أعم من كون عقلي أو إجماع، يعني أعم من كون عقلي أو شرعي، حتى لو فيه متتبعة فيه عقلائية من ظاهر. اللبي يعني كل دليل عقلي أو شرعي ليس لفظي. جيد، هذا تفصيل في اللب، او قل اللب بينهم متصل ومنفصل، ضروري متصل يكون متصل، نظري يعني يكون ليس الذي يكون منفصل. تفصيل اخر للميز الناعيمي رحمه الله عليه، تفصيل متين. الميز الناعيمي لم يفصل بتفصيل الشيخ والاخر، تفصيل اخر قال هذا اللبي إما هو اللب المنفصل، طبعا اللب المنفصل إما هو مقيد كاشف عن مقيد يعني ومخصص، اللبي هذا المنفصل إما كاشف عن مخصص ومقيد فلا يسوغ التمسك بالعام في المخصص اللب المنفصل فضلا عن المتصل، لأن هذا اللب كاشف عن مخصص ومقيد بمثابة المخصص المنفصل، المتصل والمنفصل لا يمكن التمسك بالعام فيه. أما إذا كان المخصص أما إذا كان اللبي ليس كاشفا عن مخصص، كاشفا عن الملاك، عن الملاك في العام، وعن خروج بعض الأفراد لفقدها الملاك، هذا ليس كاشف عن مخصص مقلد، هذا اللبي كاشف عن ماذا؟ عن نمط الملاك في العام، وعن عدم توفر هذا الملاك في بعض الأفراد فيحكم بخروجها العاقل. إذا كان اللبي من هذا القبيل، يعني الذي يحوم حول الملاك وجوده وعدم وجوده، هذا اللبي لا يمانع من التمسك بالعام في الشبه المطلقية لهذا اللبي. إذا فصل الميزة النائمي، طبعا عنده تفصيل آخر الآن بعد تتمنى بس أنا نعيد على التفصيل ماله. إذا الميزة النائمي هكذا فصل في أن اللبي إما كاشف عن مخصص ومقيد، مخصص ومقيد، فيكون حالة حالة لفظي لا فرق، ولا فلم يقبل تفصيل الشيخ وصاحب الكفاية الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، اختار أنه يكون بالتالي ماذا؟ بمثابة المخصص اللفظي، والمخصص اللفظي حتى المنفصل لا يمكن التمسك عند مشهور المتأخرين، عند المتأخرين العقار لا يصوغ التمسك بالعام فيه. أما إذا كان هذا اللب كاشف عن ميلاد نمط الميلاد أو عدم نمط الميلاد، حينئذ ماذا؟ حينئذ قال يمكن التمسك بالعام في الشبه المصغر المخصص زي. خب إذا يقول ابن زماني إذا علمنا أن اللب من النمط من القسم الأول كاشف عن مخصص مقيد، حكمه صار واضح بالمنع. إذا علمنا أن اللبي من النمط القسم الثاني صار واضح أنه لا يمانع. صحيح؟ إذا قسم ثالث يتردد اللبي بين كونه من القسم الأول ومن القسم الثاني. هذه الظاهرة التي يذكرها ابن زماني، وإن يشكل على جملة من تلاميذه أن هذه فرضية ونظرية، انصافا لا، هذه معايشة للأبواب الفقهية، سنبين أمثلتها فيما بعد إن شاء الله. يقول زناعي القسم الثالث من اللبي، طبعا اللبي كما مر بنا أعم العقلي والنقلي، من لبي. يقول زناعي أما إذا كان اللبي مردد أمر بين كونه ماذا؟ بين كونه من القسم الأول أو من القسم الثاني، ما حكمه إذا كان مردد؟ إذا كان معين واضح، إذا كان مردد ما حكمه؟ يقول الميزاني حكمه أن نفصل فيه، هذا القسم الثاني نفصل فيه، قسم من القسم الثالث نلحقه بالقسم الثاني، قسم من القسم الثالث نلحقه بالقسم الأول. يعني إذا هذا القسم الثالث نقسمه إلى قسمين، كل أحد القسمين يلحق بالأول والثاني، والقسم الآخر يلحق بالثاني. من القسم الثاني المردد إذا كان بين بديهي يلحق بالقسم الأول يمكن أن يتكل على المولى، يلحق بالقسم الأول. أما هذا المردد إذا كان نظري فيلحق بالقسم الثاني، يعني لما كان يشف عن الميلاد فلا يمانع عن التمسك بالعام. هذا تفصيل من زنعين، ثلاث أقسام من لبي بهذا النمط يفصل. السيد الخوي وجماعة آخرين فصلوا بتفصيل آخر في اللبي، اللبي المنفصل طبعا مو المتصل، اللبي المنفصل فصلوا فيه تفصيل آخر. تفصيل لا يرجع إلى اللبي نفسه المنفصل، يرجع إلى المعام. يقولون العام تارة آثم نحو القضية الحقيقية، فهنا لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المطلقية للب المنفصل. إذا كان العام نحو ماذا؟ القضية الحقيقية. وأما إذا كان العام نحو القضية الخارجية أي يكون المتكلم هو في صدد ليس فقط التنظير، في صدد التطبيق بعد،
طبعا هذا قليل من الأدلة اللي يكون في مقامين، مقام التنظير ومقام ماذا؟ التطبيع. غالب الأدلة بس تنظير، لكن إذا كانت بعض الأدلة تتكفل مقامين، مقام التنظير والتطبيع، هنا يمكن التمسك بالعام في المخصص اللبي، في شبه النظاقين المخصص اللبي المنفصل. المنفصل يعني غير بديهي. مثل يقول الشارع هو نفسه يقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. إهني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في مقام قضية تنظيرية فقط، في مقام التطبيق، يعني كل ما في واحد يستثنى. أن الآن دينين الأول والثاني والثالث يقول علمنا بمرض رسول الله وخفنا أن يرحل ولا نراه وما شابه ذلك، هذا مخصص لبي منفصل. هذا مخصص منفصل يمكن تنسل بيه. الشيخ في نوانا بالتالي احنا نصداق العادين ممن يرغب رسول الله برؤيتنا او يكره او يذكر، هنا ما يمكن التمسك بالشبهة. وفعلا هم قاعد يدرعون الان، حتى كتب الكلام يدرعون مخصص نبي منفصل. هنا لان هو احتجاج علماء الامامية هكذا، ان لعن الله من تخلف عن جيش الزمر، اصلا في صدد التأديب، في صدد حذف الجانب التطبيقي من النبي صلى الله عليه وسلم. إن أنا مصداقا أقول لكم لا أحد يتخلف، لا أحد يتجرع لي، هذه قضية كلية، كليات عمومية أبو البقاء يسمونها، عمومات أبو البقاء في الهندية، هذا باحث بلاغي أصولي قديم. هي مو كليات أبو البقاء، كليات عنقائية، تطبيق لعن الله من تخلف عن جيش الإسلام. تطبيقا اريد واحد واحد منكم يغادر المدينة، ما يبقى فيها الا علي وشيعته. اي فهنا اذا فهنا ما يمكن للمكلف ان يتذرع بان في مخصص لبي منفصل اشك ان انا مصداق له ولا لا، فاكون معذور. لا ما يكون معذور، بالعكس، لان فقط التمسك بالعام حجه، عدم التمسك بالعام على منجزية إليه رطوبة. وكذلك عند كافر الأصمي لعن الله من لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة، هنا تعميم. طبعا المراد من الحديث ليس فقط بني أمية نسبا، المراد بني أمية يعني تيار فكري، المقصود منها هكذا. مثل واحد يقول هذا اتجاه أمريكي، هذا اتجاه روسي، هذا اتجاه فلاني، هني مو نسبة يعني من الروس ولا نسبة من الأمريكان، المقصود يعني اتجاه انتماء الفكري، انتماء السياسي. لعن الله بني أمية، لأن بني أمية في ذات الوقت يمثلون اتجاه عقائدي وأدلجي وسياسي، أي لما يقول أموي يعني هواه أموي، علوي يعني هواه علوي، مو أن علوي نسبا، ربما والعياذ بالله علوي النسب لكن يكون ذاك الطرف، وربما يكون أموي النسب مثل سعيد بن العاص، خالد بن سعيد بن العاص وأخوه، هذان الاثنان من خيرة شيعة علي في الأيام الأولى، هم الاثنى عشر الذين واجهوا أبا بكر، ما هم أمويان إنه، لكنهم شديدان التشيع، فقال علويان يعني المقصود عند هذا. المقصود يا مكان هذا تفصيل السلفوي في بعد. المهم هذا مجمل البحث في الأقوال، إن شاء الله البحث اللاحق نخوض فيه، وبحث مهم وحساس. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.